السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح مسلم، ثم تتلوها قراءة من كتاب سنن الترمذي. وإن أشرف العلوم عند السلف رحمهم الله بعد القرآن علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مفسر للقرآن، فبه وبطلبه والجد والاجتهاد لتحصيله نبغ الأئمة، فسادوا الدنيا كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي والأوزاعي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والبخاري ومسلم والدارمي رحمة الله على الجميع، وهم أفضل الناس عند الله يوم القيامة. قال الإمام أحمد أو غيره: إذا لم يكن أهل الحديث أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فلا يتأهل أحد للولاية مثل أهل الحديث، فإنهم سيعرفون تفاصيل الشريعة ومجملاتها ومقيدات ما أطلق في القرآن ومخصصات ما عمم فيه، فهم أكثر الناس صلاة وعلما بدين الله. فلذلك يشتد الشيطان على تحريش الناس من حضور مجالسهم، ويبعد الناس عنهم، ويجعلهم يتآمرون، ويجعل البعض يسعى بالفتنة والتآمر للبعد عن مجالسهم ومجالستهم بدعاوي لا تستقيم شرعا للنفور من حديثهم ومن علمهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وهؤلاء الذين يأتون إلى معلمي الحديث يصدون الناس عنهم ويزهدون في علمهم إنما هم أعوان للشيطان، نسأل الله العافية، أعوان للشيطان يدربون الناس على التحزب وترك مجالستهم وبيان أن غيرهم أفضل ونحو ذلك، وأن علم غيرهم مضمون ونحو ذلك، حتى يحرشون الناس عن بعد أتباع السلف من أهل الحديث. ولذلك طرق شتى يصنعها لهم إبليس، فعلى المسلم أن يحذر مثل هذه الطرق التي تنفره عن مجالسة أهل الحديث وسماع الرواية منهم، فإن الخطر عليه، فإن آخر الزمان لما يموت أهل الحديث علماء الحديث وعلماء السنة يظهر في ذلك الوقت الشرك والزنا. فهب أنك تصور ذلك الزمان الذي يظهر فيه الزنا وشرب الخمر بل وعبادة اللات والعزى، تصورته لموت العلماء وقبض أرواحهم. لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض قبض العلماء. هذه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر ونحو ذلك. فالذي ينعزل عن مجالس العلم ويتكاسل عن حضورها والمثابرة والمواصلة للاستفادة منها سيكون فيه شبه بمن سيكون آخر إيش؟ الزمان. فحينئذ يأتي يشتكي الأستاذ يقول أنا كنت في الحلقات وكذا، زاغت عيني، صرت لدي علاقات بالنساء وصرت أخرج معهن. إيه، لأنك لمن عزلت أنت بعيد عن العلم وعن حلقاته صار فيك ما صار يصير في آخر إيش؟ الزمان. لما يموت العلماء ما حد يذكرهم ولا أحد يزجرهم عن أسباب الزنا ولا أحد ينبههم. كذلك هو في بيته ما حد ينبه، قاعد مع النساء وقاعد إلى أن انحرف. فإياك يا عبد الله وشبكة الشيطان، إن الشيطان يأكل من الغنم القاصية. انغمس في حلقات العلم وثابر عليها ولو جئت لها ماشية. أنا أعرف شابا أو بعض الشباب كانوا يأتون مشيا من حي الجامعة الحلقة، وآخرون من أماكن بعيدة بالنسبة للمشي مثل الرويز، لإحساسهم بأن هذا العلم يصونهم ويثبتهم على دين الله. فينبغي حسن الظن بمعلم الحديث بحلقات الحديث وبالطلاب اللي يحضرون في الحلقة، ولا يقول إنسان ما أحضر إن فلان يؤذيني في الحلقة وفلان كله من الشيطان هذا، بل يحضر ويستفيد، يحضر ويستفيد. حتى قيل الإمام أحمد ألا تطرد فلان، ألا تطرد فلان، فإنه تراه فيه زندقة أو فيه تجهم. قال بأي سنة تتكلمون؟ مدام لا يتكلم ولا يفصح عما فيه دعوه يستفيد. دعوه، أن النبي كان خطبة الجمعة وحاضر المنافقون يكفرون بالباطل، ما كان يتخلفون عن صلاة إيش؟ العشاء والفجر. إذا الجمعة يحضرون معه من الظهر، الجمعة وقت الظهيرة يشوفون الناس أنه ما حضر، فيضطر يحضر المنافق ربما يهز رأسه والنبي يخطب، يحسبون الناس مسلم هو في الباطل. إما يكن اليهودية أو الوثنية، لأن الطائفتان المنافقين في عهد النبي طوائف، منهم يهود منهم وثنيون، كلهم يظهرون الإسلام ويخفون إيش، والنبي ما يسميهم ولا يطردهم. كيف وقد بعث الله موسى بالعلم لألد أعدائه ليسمعوا العلم؟ من هو؟ فرعون. فرعون فيأتي بعض الطلب يقول اطرد فلان إلى آخره. يا أخي ما دام أنه ما ظهر منه مشاغبة ولا ظهر منه تشويش ولا ظهر، خلى يا أخي استفيد حتى لو كان نعم. فدعوه قالوا يستفيد. من المالك طرد ذلك الشخص لأنه صار يظهر تشويش في الحق، كيف استوى الله طرده. الإمام أحمد كان ذاك ساكت فقال أي سنة تطردونه؟ خلى يستفيد. كم إنسان مثل عهد الشيخ مقبل الوادعي أرسلوا على الشيخ متجسس الحلقة وظل يحضر ظل يحضر، وفي آخر الأمر اهتدى جاي يتجسس على الشيخ وجاي يخرب الحلقة يمكن. في الأخير سمع العلم واهتدى وصار من ضمن الطلاب رايح جاي. إذن هذا العلم يعلو ولا يعلى عليه، العلم له سلطان القلوب. نعم، القلوب المفطور المفطورة على الخير، فإن له السلطان هو يعلو ولا يعلى عليه أبدا. قد جعل الله له سلطان إذ هو الذي أنزله، وهو العلي الحكيم العزيز الخبير. وحينئذ أنصحك أن تكون من أهل الحديث، لأن هي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، والذين يود كان النبي يشوفهم. اللهم صل عليه. قال وددت أن ألقى إخواني. الإخوان الإخوانيين؟ لا والله، عاد الله. الإخوان السورية؟ لا وربي. الإخوان التي تشدد وأغرق في جرح إخوانها السلفين حتى يكون سلفي على الجادة ثم يطعن فيه حتى ينفر الناس من غير موجب شرعي عند العلماء الراسخين معتبر، كما قال الذهبي لو بدع الناس بالزلة والزلتين وأصل سلفي لبدع الناس مثل المندة، لا هذا ابتداع ويسمى غلو وهو تنطع وغلو في جرح. إذن أهل الحديث أهل الوسط يكونون على ما كان عليه بكر وعمر وابن أمام أحمد ومثل شيخنا بن باز وشيخنا الألباني وابن عثيمين ونحوهم ممن تأخر. نعم أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وهم الذين قال فيهم النبي وددت أن ألقى إخواني، قال يا رسول الله نحن إخوانك، الصحابة يقولونها، قال أنتم أصحابي. لكن يأتي بعدكم أقوام، نعم أقوام يتبعوني ولم يروني، يعني يقرؤون في قراطيس مثل يعني مقصود صحيح مسلم، ويتبعون يسمعون من العلماء في عصرهم من اتبع الحديث من اتباع السلف فيتبعون الحق، هذول أخواني ودد أن ألقاه. معاذ الله النبي كي يقصد بإخوان أهل البدع، أي والله، لأنه في الحوض يطردهم. الحافظ بن حجر يقول في حديث أصحابي لأذودن أقوام كما تذاب ضوال الإبل، إيش يطردهم، اللهم صل عليه يعني. يطردهم، يقول ابن حجر الكفار وأهل البدع يطردون، فكيف النبي يطردهم الحوض ويتمنى إلقاءهم؟ إيه يكرههم أهل البدع، النبي يكرههم صلى الله عليه وسلم، يقول ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي، إذا ما اتبع السنة هم أحبابه، من اتبع البدع والضلالات والتحزب واتخذ إمام غير الرسول كحسن البنا والياس أبو قتادة المقدسي والدواعش إمام، فبئس ما فعل. يوم يأتي كل ناس بإمامهم، أهل الحديث إمام الرسول، وصلى الله عليه وسلم قال في وصفهم يصلحون ما فسد من سنتي، ومن علاماتهم أنهم أهل تواد وحسن ظن في بعض وتراحم. نعم كما أن أهل البدع أهل شقاق واختلاف كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. ما الدليل على أن أهل تراحم فيما بينهم؟ الآية بالصحابة، هم يقتدون بالصحابة، محمد رسول الله والذين معه داع الكفار رحماء بينهم، في ضرورة ما يرحم صاحبه ويبدع وينفر منه يقول لا تحضر درس الشيخ ولا وما أدري شلون، إذن هذا ما سر رحماء عنها على السنة، أي رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، فيتميز صاحب الحديث بالعمل بالعلم بالعبادة، عنده قيام ليل، عنده نصيب من قيام الليل، عنده نصيب من قراءة القرآن، عنده أذكار صباح ومساء، عنده مجافات عن أصحاب السوء شهوانيين أو شهواتيين شبهاتيين مثل البدع، هو يتبع الصحابة. يعني لو كان صحابي في 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 في, في عصرنا لرأيت هذا صاحب الحديث أشبه الناس به. لذلك قال الشافعي إذا رأيت رجلا من أهل الحديث أنا كأني رأيت رجل من الصحابة، أي والله أنه يتبع الصحابة كأني رأيت واحد من الصحابة. وقال في صفتهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون ما فسد من سنته، هم أهل لذلك، هم أولى الناس يصلحون ما فسد من سنته. أدنى رجل في حلقة أهل الحديث يتابع صحيح مسلم ويحضر كل يوم، يتابع مسند أحمد الفجر ويحضر كل يوم، أحسن من علماء أهل البدع، هو أولى الناس أن يصل حفظ من السنة. مر عليه حديث في جواز مشروعية التنفل بركعتي التحية والإمام يخطب، فلا يقول في نفسه كيف اليوم يخطب بمجلس، لا يجوز لو يقوم. المهم شاف واحد في الحرم أول ما يسلم يقوم يصلي، حضر في صحيح مسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة، لا يا أخي ترى النبي نهى أن توصل صلاة، تلقاه دائم النكير بما سمع. فهو من أسباب تطهير الأرض من البدع صاحب الحديث، وإن كان ليس بعالم لكن مرت عليه هذه الأحاديث كلها ويبلغها للناس، فهم أعظم الناس شأنا عند الله، هم أولياء الله وخاصته أهل الحديث. لكن إذا قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علموا الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى يا أهل الحديث؟ أول شيء حقق التوحيد، ادرسوا كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، عقل العقيدة، شنو البربهاري، شنو شرح أصول السنة الاعتقاد اللالكائي، ادرسون طحاوية تدمرية، ادرسون العقيدة والمنهج، فضل الإسلام الشيخ محمد الوهاب، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، رسول عقيدة، وينقون عقيدتهم بالدراسة عند من درس العلم عند الشيوخ ويتأصلون في العقيدة، ثم يكون نيتهم في ذلك إخلاص الدين لله وينشرون ذلك الدين، يصلحون ما فسد من سنة، سواء كانت السنة التي شرط لصحة الإسلام كالعقيدة التوحيد، أو السنة التي هي من كمال الوجوب كواجبات العبادات، أو السنة المستحبة كالاستياك عند القيام من النوم، وكذلك الاستنشاق عند القيام من النوم ثلاثا، وغير ذلك مما درستموه في أبواب السنن كأبي داود والترمذي. فأنعم الله عليكم بأن سمعتم كثيرا كثيرا من المرويات، وبقي أن تحققوا مقصود الشارع وما تمناه النبي من لقاء هؤلاء الإخوان له، إذ قال في شأن أهل الحديث يصلحون ما فسد من سنتي. فسد في سنة النبي طريقة أو التدين لله في معاملة ولي الأمر المقصر، جمع كثير بسبب انتشار إخوان المسلمين السورية فسدت سنته في هذا، يظهر في المجلس يلعن ولي الأمر ويدعو عليه ويحرش الناس عليه وأي منكر يكبره، فسد في سنته. يجي صاحب الحديث يقول لا، الرسول قال لا تصلح، من كان لكم نصيحة سلطان لا تبدي علاني، أصلح السنة في هذا. نعم، كل ما فسد من السنة يصلح. ظهر من يقول إن هناك نبوة بعد النبي قديانية، يقول لا، النبي قال لا نبي بعدي، المهم ما فسد في الاعتقاد في المنهج في الأحكام الشرعية والسنن المرعية، كل هذا الباب يصلحون ما فسد منه. فهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فافرح إذا صرت على ركابهم واستغفر من التقصير في اتباعهم، ورحمهم الله وجعلهم في عليين، ومن بقي منهم ثبته الله وجعلنا منهم سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. نعم، إن من أسباب أن تكون منهم أن ترى من نفسك حرصك على حضور هذه الأسانيد التي تتلى إلى الرسول، صحيح مسلم، سنة الترمذي، سنة يدلك منهم، لكن ما تهتم، ولو راح عليك 10 دروس 5 فاتك 20 سنة 30 عندك سيارة تأتي، ما تأتي ولا تهتم، فيخشى حينئذ أن عندك ضعف وتقصير في اتباعه، لأن أول ميزة لهم طلب الحديث، يطلبون الحديث، يطلبون آثار الصحابة، أول ميزة لهم، ولا يعتدون بأنفسهم ولا يعجبون بأنفسهم ويزهدون ويخافون أن لا يقبل منهم، يأتون ما أتوا قلوبهم وجلة، يقومون الليل يصومون النهار، يغضون أبصارهم عن الحرام، يغضون أبصارهم عن الدنيا وتعظيمها والسماع من يعظمها، ويجلسون مع أهل الزهادة والورع والعلم والعبادة، ولا يجلسون السفهاء، ولا يظهر عليهم التشبه بالكفار ولا التشبه بالفساق. نعم، يأتون الشيء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون ما نهى عنه الرسول، فيعزهم الله في الدنيا ويرفع ذكرهم وشأنهم وينجيهم يوم الفزع الأكبر فهم آمنون. فلا إله إلا أنت سبحانك إنك كنا من الظالمين. اللهم يا رب اجعلنا منهم ممن قلت قال فيهم نبيك لا تزال طائفة من إيش؟ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذله. في ناس يخذلون بعيدون عنه ما ينصرون، يبعدون عنهم ولا ينصرونهم ولا ما يضرهم، ما يضرهم لأن الله معهم. لا يضرهم من خذله ولا من خالفه. وفي كثير أيضا يستني بالإيقاع به، يخطط كيف توقف دروسهم، كيف يسوون شغب في عليهم، كيف لا يضرهم أيضا من خالفهم، الله معهم وتنعكس عليه كل اللي يجي يتعرضهم تنعكس عليه. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لأنه يبين للناس دين رب الناس. فالله حكيم عليم، فمقتضى حكمته أن يحميهم وأن يرفعهم حتى تبان سنة النبي تعظم ولا يخذل، هذه مقتضى الحكمة. فهم جند الله، جند الله، حزب الله، هم الغالبون. ولا ينصرون الله من، فتكون العاقبة في الأخير لهم، كما ذكر بعض الحزبين. بعض إخوان اليوم غايب، كان يجلس إلى بعض الإخوان، كان يحسب عامي لأنه يعمل مديرا في شركة وكذا ويحضر معنا. قال ذول يعني يسمون جامية كنا زوينهم أول، والآن حنا نزوينهم ظاهرين، ويدخلون مساجدنا ويفعلون يبونهم الدروس إلى آخره، يشتكي له. نعم، هلا المآل، مآل أهل الحديث أن ينصرهم الله ولو بعد حين، ينصرهم الله لما بينوا من السنة وتمسكوا بها وأخلصوا دينهم لله وصبروا وصابروا واتبعوا الحكمة في تبليغ السنة والبصيرة، بخلاف تلك الجماعات اللي يتبعون الرأي، الرأي ليل والحديث نهار، حينئذ مآلهم الفشل وضمحلال الكلمة، لأنهم أرادوا الانتصار للحزب. أما أهل الحديث الانتصار لله ولرسوله، انتصار لله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أما حزب غيره هم الخاسرون ولو بعد حين. قد يكون لهم في صولة فترة، لكن تأتي عليهم الصولة والخزي فيذلون ويبعدون بما أدلوا بآراء وأقيسة تخالف دين رب الأرض والسماء. وقد أخبر النبي كما في صحيح في مسند الإمام أحمد حديث بن عمر قال: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمر، الذلة والصغار مصير كل من خالف أمر الرسول واتبع مثل حسن البنا أو محمد سرور أو واحد عنده بالحي حزب الشباب على أهل الحديث، كلهم يكتب عليهم الذلة في آخر الأمر، ولا يبقى إلا صوت أهل الحديث ولو بعد حين. الواجب على المسلم أن يحسن الظن في علمائهم ولا يختار أسوأ ما يعرف من الظن السيء في علمائهم، بل يختار الظن الحسن ويدافع عنهم ويبعد عن الناس الشبهات في الاستفادة منهم، ويكون سيفا سلطا مسلطا بالعلم النافع على كل من يشير بإصبعه إلى مذمتهم، ما دام أنهم على الحق وعلى السنة وعلى الصراط المستقيم. بعد هذه المقدمة اللي ذكرنا فيها بفضل ما أنتم عليه، لأن لن يتأهل لمكانة أهل الحديث إلا من درس السنن، ليس هناك أكثر منهم وأقرب منهم إلا من يدرس السنن ويدرس كلام أهل العلم الذين يتبعون السنن، فهم أقرب الناس لأن يكونوا يوما على الكمال المطلوب شرعا في أهل الحديث، فينصره الله ويدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه الآية يدافع عن الذين آمنوا، لا يدخل فيهم البدع، أهل البدع الذين آمنوا أي اتبعوا السنة وحدوا الله وآمنوا بعقيدة السلف، هذا الذين آمنوا. يدافع الله عنهم وينصرهم ويحميهم، لا إله إلا هو. حتى قال ابن تيمية: أهل السنة من أهل العلم إذا ما نعم أهل السنة من أهل العلم يرفع الله ذكرهم، فلهم نصيب من قوله إيش تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع ممن شنأوا شيء من الشريعة واتبعوا أهواءهم يشنأ الله ويقطع ذكرهم ولو بعد حين، يعني بعد موتهم أو له، فلهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك مبغضك يا صاحب الحديث، إن شانئك هو الأبتر. لهم نصيب أن الله يبتر ذكر كل من تعرض له بمقالة سوء أو التشكيك في علمهم أو التزهيد في علمهم، يبتر الله ذكره فلا يكون له ذكر بين الناس. نعم. ويتهاوى إذا تعرض الإنسان لهم وراء أسوار ومغارات ومزابل التاريخ لمن تعرض بالطعن عليهم وهم ينصرون السنة وينكرون خروج على ولاة الأمر، فإن الله ناصرهم ولو بعد حين. نعم. صندوق قراءة السكينة، زر السكينة.
أنا عندي ذكر قراءة النبي.
نعم. سورة الفتح. أي انتهينا ضمن هذه ولا ها؟ اقرأ زر السكينة الفتح تذكر، وحنا نبين كيف تغني بالقرآن، وأنه لا يجوز التغني بالقرآن عند أهل الحديث كالإمام أحمد أن يقرأ بالألحان الموسيقية كالبنجكة واللوكة والسيكا أو المقام العراقي أو الحجازي، وأن هذا بدعة. ثم بينا الأدلة على أن النبي كان يمد صوته بشيء من التطريب الذي هو إيش؟ ليس على ألحان أهل الفسوق والمجون والطرب. نعم. فأخذنا حديث إنا فتحنا، فحينئذ كان يرجع، ولعله رجح مقيم الترجيع هنا بمعنى يعني اللي يكون فيه مد وتطريب مشروع وليس من الابتداع والتطريب الممنوع. نعم. قرأنا وكان هذا ملخص كلامنا قبل أن نذهب الحج، ولا قبل أن نقرأ حديث الحج، صحيح؟ إذا نقرأ الآن باب نزول السكينة. نعم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آمين. صلى الله على نبينا محمد.
كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا.
آمين.
ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. قال: وحدثنا يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
نعم. هذا الحديث والذي خرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين بوب عليه النووي بقوله: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. والشاهد على تلك الترجمة قوله تلك السكينة نزلت للقرآن، وهي الملائكة كانت تستمع يعني لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منها. سبحان الله. وذلك أن في هذا الحديث من الفقه والمعاني، قال كان رجل يقرأ سورة الكهف، فهذا يدل على فضل قراءة سورة الكهف، إن قرأها بالذات ولم تكن قراءته مبتدعة كما نسمع من كثير من القراء يقرؤون قراءات مبتدعة فيها تشنج وفيها تمطيط وفيها تلحين وسماجة، لا يمكن أن تكون قراءة رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم، بل كانت تعجبه، بل كان الإمام أحمد يقول تعجبني من القراءة السهلة، قارئ القرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن عرفت، يقول النبي، أنه يخشى الله. وأصل السكينة هذه المادة كما قال أهل اللغة تدل على خلاف الاضطراب والحركة. السكينة، فالسكون ضد الحركة، وهي طمأنينة القلب ووقاره وسكونه الذي ينزله الله عند إيش؟ عند حصول الاضطراب في المعارك، وأنزل السكينة عليه. فهي إما أن تكون تطلق على ما ينزل الله في القلب، وإما على مخلوقات فيها طمأنينة ورحمة، وقيل هنا هم الملائكة في هذا النص. فبحسب السياق أنزل في قلوبهم السكينة، أي طمأنينة القلب وسكونه من الاضطراب والمخاوف. فإذا كان قال رأيت السكينة فهذا لعله يعني في المصابيح، على صورة مصابيح، هذا لعله خلق من الملائكة نزلت تسمع القرآن، ففي فضل قراءة سورة الكهف. ومن قرأ، ومن السنة حينئذ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن ذلك من السنن المستحبة، من السنن المستحبة. والموروثة عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وقد جاء في قراءة سورة الكهف أحاديث، نعم، مثل من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه. لكن بهذا اللفظ انتبه، إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن أبي سعيد الخدري كما خرجه الحاكم في مستدركه، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، فيقرأها إن شاء ليلة الجمعة، فيقرأها يوم الجمعة. ولكن أنصح إخواني أن لا يأتي المسجد أول ما يجي المسجد يترك السنة المعروفة عن السلف وهي تتابع ركعتين 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 حتى يأتي الإمام، أن كثير يأتي ويبسط المصحف ويقرأ الكهف، لا مانع إن أراد، لكن الأفضل أن يعمل بقول النبي فصلى ما كتب له. فإذا بكر الإنسان، وهذا أفضل شيء يوم الجمعة، فالمهجر يوم الجمعة كمن يضحي ببدنه، فإنه حينئذ له متنفس في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، فيصلي ما كتب الله له ركعتين ثم يسلم، يستريح قليلا ركعتين ثم يسلم حتى يظهر الإمام. هذه السنة الآن مهجورة، أكثر ناس يوم الجمعة يقرأ الكهف لين يجد الإمام، ما يقوم يصلي ثم يصلي ثم يصلي، إلا يمكن أفراد واحد من كل المجموعة من أهل الحديث من يحيي السنة. قال البخاري أفضل المسلمين رجل أحيى الله به سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل، إن من ورائكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيام الصبر يوم الفتن والانشغال عن الحديث، وأن يكون الناس متعلقات من التحزب ونسيان وتنسى السنن، ويقل المؤيد والنصير للعمل بالسنن. هذه أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر عند قلة المعين على عمل السنن، العامل فيهن بسنتي له أجر 50 منكم، يعني يا أصحابي، يعني يقوم يجي بواحد الساعة مثلا 11:30، الخطيبة يطلع 12:25 ساعة، شوف الجلسة كله جالس يذكر سنة مثل هذه، الطمع صراخ يجلس مثل الناس، لكن إذا جاء نفسه مع قلة المعين، الناس كلها جالسين يقوم يصلي ثم يصلي، صبر على السنة مع ما في معين أحد يعني تشجع معه يصلي هنا وهنا، لوحدك قاعد قايم ناس، حينئذ هذا الذي يتبع السنة ويحيي السنة عند غفلة الأمة وقلة المعين فيهم ويصبر عليها يرجى له أجر كم؟ 50 من الصحابة. يعرف سنة معاملة ولي الأمر المقصر، العائلة كلها تهاجمه، شكلك أنت عميل، شكلك أنت منافق، يا أخي أنا أقول لكم لا تبيع السنة على ولي الأمر، لا تبيع الكلام على ولي الأمر، وين ظهرت منهم مثالب علانية؟ النبي قال بينك وبينه، فينظرون نظرة عميل ويكرهونه ويبعدونه، ما في معين. حينئذ الصابر على السنة سواء كانت الواجبة والمستحبة، سيما العقيدة، نعم، وقت فساد الأمة وقلة المعين فيهم له أجر 50. لذلك كلما كانت الغربة واتبع الإنسان السنة وكثر مخالفوه وشانئوه يحس سبحان الله بانشراح عظيم، هذا من الأجور الكبيرة اللي دخلت في الصحائف، 50 من الصحابة أجر، يحس دائما هذا صاحب السنة في وسط أعداء السنة أنه بيحس بالطمأنينة وسكينة في نفسه وراحة عظيمة من الإيمان يزيد بالطاعة، فدخلت إلى محصلتها من صحائف الحسنات أجور عظيمة، اضرب شيء عظيم الحسنات له، وليس أجر واحد من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. هذا اللي يجعله دائما مشروع صاحب السنة في وقت يقل فيه المعين، يشتد عليه أسرته وأنه أنت عميل، وأنت إذا جاء يشرح لهم سنة ولي الأمر المقصر كيف يتعامل معه، أن سر النصيحة ولا تزعد من طاعته، اكره بقلبك منكره، يشرح لهم، فيجد يقول طب كيف كذا، وهذا ولي الأمر إذا كان مثل عمر بن الخطاب لازم يكون عادل ويشرح لهم ويمقتوه، وهو يصبر يذكر السنة، نعم، فيصير إيش؟ يصير له أجر 50 من الصحابة يا هناؤه، لكن دائما يكون دائما مرتاح باله مطمئن، وعنده فرس مربوط بشطنين، الشطن هو الحبل الطويل المضطرب، فتغشته سحابة غشته سحابة وهو يقرأ القرآن فجعلت تدور وتدنو. يا الله نزلت السحابة لين جعلت تدنو وتدور وجعل فرسه ينفر منها، لأن شيء غريب البهيمة ما تفهم هذا الملائكة ولا أي شيء مفطور غريب البهيمة إلى فزع منها. فنفر الفرس منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال تلك السكينة نزلت القرآن، ففيه فضل قراءة القرآن سيما سورة الكهف والإخلاص في قراءته والتعبد بذلك لله، فإن هذا كان سبب لنزول الملائكة وتغشي السكينة، وحصل أمر حسي لدرجة إيش أن الفرس نفر، الأمر حسي ولا؟ وهذه فائدة كون الفرس نفر، حصل أمر حسي لذلك. فاقرأوا القرآن عباد الله واخلصوا في قراءته واجعل لكم نصيب منه، واهتموا بسورة الكهف كما جاء في هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الآثار عن ابن مسعود وعن غيره، اقرأوا يعني هذا القرآن قبل أن يرفع، فإنه يرفع هذا القرآن فما يبقى في الأرض آية منه، فمنه بدأ كما عند الدارمي، فمنه بدأ من الله بدأ ونزل وخرج منه سبحانه وإليه يعود آخر الزمان، ما يبقى ولا آية لا في صدور الناس ولا في سطور المصاحف في المساجد، يرفع كله. اقرأوه الآن. والآن يؤسفني أن هناك هجر للتلاوة، لا أقول للعمل فقط بل حتى للتلاوة، تشوف كثير من الناس يمر عليه شهور وهو لم يختم جزء واحد إلا في رمضان، والشيطان يغفله بالجوال والنظر فيه. يا أخي من ليلتك هذه؟ الهداية هدايات، في ناس يهتدي لترك الفواحش والزنا والاهتمام بالصلاة وترك الغيبة، لكن ليس عنده هداية في القرآن، هذا ما يتلوه كثير، يحتاج يقول يا رب اهديني لأقرأ القرآن كثيرا. استهد الله، تعوذ بالله من الشيطان حتى تصبح تقرأه، اهدنا الصراط المستقيم. ما عنده هداية في هذا الباب، هاجر للتلاوة، وانظر الفضل اللي حصل عند قراءة القرآن، ماذا حصل لهذا الرجل، نزلت عليه السكينة. نعم، حديث بعد.
قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإن السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن.
طيب الآن اختلف العلماء أو ذكروا احتمالا ما هي هذه السكينة، قال بعضهم من شيء من مخلوقات الله فيها طمأنينة ورحمة، نعم، وقال بعضهم هي الملائكة، جاءت رواية مفسرة أنهم الملائكة، حيث أن الرواية بعدها قال تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر لا إله إلا الله. إذن قراءة القرآن سبب لتنزل السكينة، نعم تنزل السكينة واستماع الملائكة، كيف ورب الملائكة هو يستمع، قال ما أذن الله للشيء، يعني ما استمع، ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، نعم يجهر به، هذا في فضل قراءة الجهر. واختلف وأيهما أفضل حينئذ، قراءة الجهر أم السر، إن كان الإنسان وحده ولا يخشى الرياء فليجهر، فإن هذا كان يجهر، والنبي قال ما والله يقول، والنبي قال عن الله ما أذن الله شيء، ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. والله يقول في الأنبياء فبهداه مقتدي، خاصة نبينا محمد، قد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكانت قراءة النبي في قيام الليل كما تقول عائشة وغيرها على قدر الحجرة، يعني حجرة الإنسان عنده 3.5 في مثلا 4 متر حجرة مثلا، ينبغي أن يقتصر بصوته على مكانه، ما يشتد بالقراءة وهو يقرأ في الليل بحيث تسمع الحجرة الثانية ولا بعدها والصالة. أين هكذا وصفت عائشة وغيرها قراءة النبي على قدر الصوت في الحجرة. وفي سنة الماجة أو غير مرة النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وهو يجهر بالقرآن، يرفع صوته شيء فيه شدة لعله، فقال هذا يا عمر، قال أيقظ الوسنان وأطرد الشيطان، الحمد لله رب العالمين، يقوم أهل البيت يكون غافلين يقوم على قراءته. وين طرد الشيطان؟ لما يسمع الجهر بالقراءة. أقره النبي على الجهر بالقراءة كما يفعل الرقاة يجهرون بالقراءة، اشتد على الشيطان أكثر من السر، قال أطرد الشيطان، لكن قال له اخفض قليلا، اخفض قليلا. ففيه أن الرجل مهما بلغ عقله وذكاؤه وفقه وعلم مثل عمر لا يستطيع أن يتوصل لحقيقة العبادة، تحتاج عمر أن يقول له الرسول، مع أنه هذا العلة عنده العبادة، ويرفع صوته ليش؟ يطرد ايش؟ شيطان ويأخذ الأسنان الغافل النائم النعسان. فمع كمال علم عمر ما استطاع يهتدي على حقيقة العبادة ووسطيتها، فإذا لابد من اتباع للرسول. كان أحد يعرف حقيقة العبادة كان يعرفها عمر ملهم، لكن ما استطاع يعرفها حتى الذي دل وأرشده مع قوله اقتدوا بالذي بعده بكر عمر. وحينئذ إذا عندنا قول عمر بعد هذا والنبي ما استدرك عليه يكون معتمد ولا لا؟ معتمد، حتى يثبت مثل هذا استدرك عليه النبي، مات النبي ما استدرك عليه، فإن الأصل اتباعه لقوله يطيع الناس بكر وعمر يرشد اقتدوا بالذين بعدي عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يعني اتبع عمر إلا فيما استدركه النبي عليه. هذا مر على أبو بكر ومخفض صوته النبي في قراءة القرآن، فقال له النبي ارفع قليلا يا بكر، نعم ارفع قليلا. فحيث وجاء في الحديث فضل قراءة السر على قراءة العلن كفضل صدقة السر على العلن، فحيث يخشى الإنسان الرياء مثلا فليسر بالقراءة حتى لا يدخل في نفس العجب بصوته والعجب. وحيث يرجو أن يكون في المجلس من لا يحسن القراءة ويتعلم منه، يكون قريب منه يتعلم كيف مخارج الحروف ويتعب بزواجره ويعطى الله صوت حسن فليرفع. كنت أنا أسمع في المسجد عند هيئة العلماء المفتي العام أحيانا يرفع صوته في القراءة، المفتي العام المملكة الشيخ عبد العزيز الشيخ يرفع، لعله يرى أن الناس يعلمون أنه معلم ويرفع صوته حتى يستفيد الحاضرون كيف المخارج كيف الطريقة، حينئذ أدبا يتوقف عشان يتعلمون منه. أما إذا قرأ وهو يقرأ فيصير لا يجهر بعضكم على بعض إيش قرآن، فإذا سمع شخص يقرأ ويستفاد من علو إسناده وقوة ضبطه للقراءة فهو مجلس تعليم، يستفيد كيف يخرج الحروف وكيف.
استغل مستحب وهو قراءة مستحبة وتترك الواجب وهو أن تتعلم منه. أما إذا كانوا كلهم سواء فلا يجر بعضهم على بعض إيش بالقرآن. وكان الصحابة إذا وجدوا مع بعض يأمرون شخص بأن يقرأ لهم ويستمعون. كان شيخ الباز يفعل ذلك إذا كانوا جماعة، يأمر شخص متقن أن يقرأ الباقين يستمعون له. نعم هذه السنة. فحيث أمن الرياء وأمن فإنه ورجى أن يستفاد من قراءته فليجهر، وحيث أنه سمع قارئ يقرأ فلا يجهر، حتى قال النبي لا يجهر بعضكم على بعض إيش بالقرآن كما ثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث اللي بعده.
قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الوراء يقول فذكر نحوه غير أنهما قال تنفذ. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقارب في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال
تنقز تنقز كما جاء في حديث مسلم أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من دلائل نبوته. الحديث مر معكم في درس الفجر في مسند أحمد، وهو أن رجلا جاء يبي يستدل على دليل من دلائل نبوة النبي بإيش بالخاتم اللي في ظهره بالخاتم اللي في ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم بالخاتم الشريف. المهم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى رطبات على النخل فجاءت تنقص بين يد النبي ثم رجعت. هذه من إيش دلالة نبوته اللهم صل عليها. وكذا هنا. نعم الحديث اللي بعده فيما يتعلق بالسكينة.
قال وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهادن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة في من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم.
نعم وهذا أيضا فيه فضيلة القرآن بعموم. سيد بن حضير حينما هو ليلة يقرأ رضي الله تعالى عنه في مربده والموضع الذي يبس فيه التمر كالبيدر إذ جالت فرسه وثبت عنده فرس مربوطة وذهبت. لابد أن يكون لأمر حصل في المكان، أحست هذا الفرس بشيء وخافت فقرأ، ثم جارت أخرى، كل ما يقرأ تجول، كل ما يقرأ كأن تقترب الملائكة فتجول. وفي الحديث إذا قام الرجل بالليل يعني متوضأ وقرأ يقترب منه ملك، يقترب منه ملك حتى يضع فاه في فيه، فكل ما خرج من القرآن يدخل في جوف جوف الملك. حسنه شيخ ناصر الدين الألباني، هذا فيه فضل القراءة، يكون الإنسان يقوم بالليل، وسيما ينبغي أن يستعد لمثل هذه التحفة، أن يضع الملك فاه على فيه، شرف عظيم. ينبغي أن يبدأ بالعمل بما رواه البخاري في صحيحه، كان النبي إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، الملائكة تأذى من يتأذى منه من آدم، استعد لمثل هذا بالسواك، واستعد بالقراءة الحسنة. فحينئذ جالت أيضا، قال أسيد خشيت أن تطأ يحيى ولدي فرس، لأن بدأت تضطرب ورد نايم. فحينئذ إيش التصرف؟ فقمت إليها، يبي يشوف، يبي يشوف، فإذا مثل الظل فوق رأسي، شوف سبحان الله، ومن الظل يقول صلى الله، يقول وإيش فيها أمثال السرج كذا، مصابيح، كوكبة مصابيح كذا، منظر بهي سبحان الله. عرجت في الجو حتى ما أراها، لما قام لها خلاص بدأت تبتعد وعرجت في الجو. نعم. فغدوت على رسول الله فقلت يا رسول الله بينما أنا البارح في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله اقرأ بن حضير، قرأ ثم جالت أيضا. نعم. فقال رسول الله اقرأ بن حضير، قال فقرأ ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريب منها فخشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظل فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. فهذا فضل القراءة. يا أخي إذا قمت من النوم روح الصالون قمت سيفتح المصحف تقرأ، لا تنزل السكينة. بعض الناس استوحش القيام لوحده، يشوف هل أنا قاموا قاموا، يقوم يرجع لهم، هذا فضول النوم. قم روح اقرأ قرآن لوحده، مو شرط تقرأه وأنت في قيام الليل، تقرأه كذا لوحدك لعله يصيبك مثل هذا الخير. نعم. إخلاص بعد الأذان.
اللهم